أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى أنه يوجد لدينا طائفتان من الأخبار. الطائفة أنه نحن قلنا الروايات على 5 طوائف. الطائفة الخامسة وهي الروايات الناهية عن العمل بالرأي والراضي عن اتباع الرأي فيها. وهذه الروايات بإطلاقها الشاملة حتى لو كان الرأي رأيا عقليا قطعيا فيها. فبالتالي حينئذ سوف يكون تناف وتعارض وتكاذب فيما بين هذه الرواية والروايات الآمرة حينئذ باتباع العقل. مو أنه جعلت الحجية للدليل العقلي بعد حينئذ ثبوت الدليل العقلي، لا، ابتداء حينئذ لم تمنع عن الخوض بميادين العقل، بل حثت ورغبت وحضت على حينئذ ذلك. وأن أول ما خلق الله هو العقل، قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي بك أصيب وبك أعاقب وبك أعرف وبك أدخل الجنان، بهذه الروايات التي أفادت بأن العقل هو رسول باطني وأنه حجة لله على عباده. أيضا الآيات التي ذمت اللي عطلوا عقولهم واتبعوا أباءهم، حينئذ عملوا على التقليد في البين في مجال العقل. فحينئذ هذه الروايات مع هذه الروايات يوجد فيما بينها تناف حينئذ واضح. النسبة فيما بين هاتين الطائفتين هي نسبة التساوي. التساوي يعني في يعني كل الموارد التي هي مورد الحث على العقل والخوض في ميادين العقل في البين، هذه الموارد أعظم من أن تكون ظنية أو تكون قطعية في البين. والأدلة الناهية عن اتباع الرأي حتى الرأي الحاصل من دليل عقلي ظني أو قطعي في البين، فتكون كل موارد التي دلت على حجية دليل العقل والآمرة باتباع العقل وخوض ميادين العقل مع الأدلة الناهية عن اتباع الرأي تكون النسبة فيما بين هذين الموضوعين هي نسبة التساوي بين هم في أمر وهم في نهي، هم في ردع وهم في حث وطلب وترغيب في أمر. وهو الموقف من ذلك. هنا يوجد لدينا عدة أجوبة. الجواب الأول وهو أن الروايات التي حينئذ نهت عن إعمال الرأي والتي ردعت عن اتباع الرأي، هذه الروايات حينئذ المقصود بالرأي ليس الدليل العقلي القطعي، وإنما المقصود بالرأي هو عبارة عن التظني من قبيل الاستحسان والمصالح المرسلة والقياس وإلى آخره. هذا إن لم يكن هو الظاهر من تلك الروايات لا أقل أنه احتمال معتد به، بحيث لا يمكن أن ينعقد ويتشكل الإطلاق حينئذ بالنسبة لهذه الروايات فيه. وحاصل ذلك مثلا على سبيل الفرض، شوف هذه الرواية التي تلوناها عليكم بالأمس: من طلب ما عند الله برأي أو قياس، عطف القياس على شو؟ على الرأي، لم يزدد إلا بعدا عن الله عز وجل. واضح. هذه رواية. رواية أخرى أيضا: دع الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع بالآراء والمقاييس. واضح أن المنظور حينئذ للرأي، الآراء جمع الرأي، والرأي يعني ما يرتئيه الإنسان، لكن ما مو ما يرتئيه من دليل عقلي قطعي وبتي وجزم في البين، بل ما يرتئيه من تظنيات في البين بنقطة عطف المقاييس على الآراء، أو هنالك عطف القياس على الرأي. قال: من طلب ما عند الله برأي أو قياس. واضح. هذه أيضا. نكتة أخرى. نكتة ثالثة، بعض الروايات اللي مضت معنا: إياك وخصلتيك أن تدين بشيء من رأيك وتفتي الناس، أو تفتي الناس بغير علم في الرأي. هونيك تدين الناس برأي، وهون الإفتاء بغير علم. واضح. مضافا إلى أن هذه الروايات صدرت في عصر كانت مدرسة الرأي هي اللي رائجة، يعني إذن يعمل بها، وكان إلى أسسها إلى آخره. وهذه مدرسة الرأي كان الاعتماد فيها على أي شيء، كان اعتماد على أدلة محض ظنية فيها، على قياسه، على استحسانه، على مصالح مرسلة. مثلا الخمر لونه، خلينا نفترض أزرق، شو بعرفني أزرق أحمر، لونه أزرق حرم الشارع. طيب في عندنا مثلا المائع الكذائي مثلا، او المشروب الكذائي لونه ازرق، فكمين محرم لحرمه مثلا الخمر، وهكذا. حينئذ من تظنيات، وتكون مشموله لقوله تعالى: الله اذن لكم ام على الله تفترون، ان يتبعون الا ظنا وان الظن لا يغني من الحق شيئا. من اللي حينئذ يفهم ان المقصود بالراي والأدلة التي نهت عن اتباع الرأي وردعت عن العمل بالرأي، المقصود حينئذ هذا الرأي اللي نحصل عليه بالتظني وبالاستحسان وبالقياس والمصالح المرسلة، كما أفادت هذه الرواية. إن لم ندعي أن هذا هو الظاهر، لا أقل أنه احتمال معتد به، متاخم حينئذ للاحتمال الآخر، فلا يشك لنا ظهورا في الاحتمال الآخر، يعني لا ينعقد لدينا إطلاق حينئذ بالنسبة للرأي. يمكن أن يشمل ما لو كان هذا الرأي متشكل ومتكون وحاصل من دليل عقلي قطعي في الوحي. هذا الجواب الأول في الرأي. قبلتم بهذا الجواب أشكرك، وما قبلتم به في عنا بعد أجوبة أخرى في الرأي. الجواب الآخر، وهو أن ندعي انقلاب النسبي. مش سمعتوا انقلابات؟ انقلاب النسبي فيما بين روايات الرادعة عن العمل بالرأي واتباع الرأي، وبين الروايات الأخرى التي حثت على خوض ميادين العقل، وأنه لا يجوز تعطيل هذه الهبة والنعمة الإلهية التي منحها الله عز وجل للإنسان في نفسه. أن ندعي حينئذ انقلاب النسبي. ابتداء النسبة فيما بينهما هي نسبة التساوي، التساوي في الموضوع، هن متباينين، يعني مثل صلي ولا تصلي، واضح. النسبة فيما بينهما التساوي، بمعنى أن الأدلة الناهية عن العمل بالرأي والرادع عن اتباع الرأي في البين شاملة للرأي الظني وللرأي القطعي الحاصل من مقدمات عقلية أو غير ذلك، واضح. في المقابل الأدلة التي حثت وأمرت باتباع العقل أيضا هي مطلقة، تشمل سواء حصلنا على من دليل العقل على نتيجة قطعية، أو حصلنا من دليل العقل على نتيجة ظنية في البيت. اثنينتهم عم يشملوا موارد القطع وعم يشملوا موارد الظن في البيت، فهما بحسب الموضوع والمصاب متساويان في البيت، إلا أنه بالنسبة للدليل العقلي، يعني ما دل على حجية العقل، دليل العقلي في البحث، هذه إلى مخصص. ما هي مخصصة؟ وهي كل الأدلة التي تناولت إبطال القياس، التي تناولت إبطال الاستحسان، إبطال حينئذ كل هذه الجوانب. ليش؟ لأنه كل هيدا عم تلامس الدليل العقلي الظني، أما الدليل العقلي القطعي لا، أصلا ما بتقرب تصابه لا من قريب ولا من بعيد فيه. كل الأدلة العقلية الظنية التي بنحصل عليها من القياس، من الاستحسان، من المصالح المرسلة، من سد الذرائع، من إلى آخره، كل هيدا عم تتناولها الأدلة والروايات التي بأيدينا، اللي ردعت مثلا عن القياس. ردعت عن القياس ليش؟ لأنه مش دليل قطعي، دليل ظني. ردعت عن الاستحسان، ردعت عن المصالح المرسلة وإلى آخره، فحينئذ سوف يكون للدليل اللي دل على حجية العقل سوف يكون له مخصص بأي شيء يرفع عنه ويخرج عنه هذا المقدار من الأدلة العقلية الظنية في البيت. ليش؟ لأنه هذه كلها لح تدخل في خانة القياس والاستحسان وإلى آخره، وتكون مجردة عن الحجية بالمخصص الذي دل على عدم حجية القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وإلى آخره. فلا يبقى فلا يبقى تحت الدليل اللي دل على حجية الدليل العقلي إلا خصوص حينئذ ما أفاد القطع واليقين والجزم والبت في الفعل. فتنقلب النسبة فيما بين دليل حجية العقل والدليل الرادع عن العمل بالرأي، تنقلب النسبة من التساوي إلى العموم الخصوص المطلق، ويكون دليل حجية العقل هو أخص مطلقا من الدليل الذي دل على النهي عن اتباع الرأي والعمل حينئذ به الرأي في البحث، إذا كان أخص مطلقا حينئذ يخصصه في البحث ويكون العمل على وفق ذلك. يعني شو؟ لأنه سوف يكون دليل حجية العقل بعد عملية التخصيص فقط مخصوص بالدليل العقلي القطعي في البين اللي بيورثنا القطع، أما اللي بيورث الظن لا، أخرجناه بالمخصص في البين. بينما الدليل اتباع الرأي الناهي عن اتباع الرأي عم يشمل كلا الموردين، مورد الظن ومورد القطع في البين، هذا راح يكون أخص مطلقا بعد التخصيص من دليل الناهي عن اتباع الرأي، فحينئذ سوف يخصصه، وبالتالي سوف تكون النتيجة أن نحمل الروايات الناهية عن اتباع الرأي على خصوص الرأي الظن في البحث، وأما الرأي القطعي فحينئذ يعمل على ضوء المخصص في البحث، وهو الدليل الذي دل على حجية العقل واتباع العقل في البحث أنه موهبة من الله لا ينبغي التفريط بها ولا ينبغي تعطيلها واللهث وراء مثلا الأمور التقليدية مثلا في العلم. هذا الذي حينئذ يصار إليه. فحينئذ ابتداء النسبة فيما بين هذين الدليلين هو نسبة التساوي، يكون التعارض بينهما مستقر بلا شك، لكن بعد تخصيص دليل حجية العقل بخصوص القطعي وإخراج الظن عن دليلية حجية العقل في البيت بالأدلة التي دلت على مثلا على الرد عن العمل بالقياس والاستحسان وإلى آخره، فلا يبقى تحت دليل حجية العقل إلا خصوص حينئذ القطعي منه، سوف تصبح هذه أخص مطلقا من تلك، لأن تلك الأدلة الناهية عن اتباع الرأي شاملة حينئذ للرأي الظني وللرأي القطعي الحاصل من دليل عقلي أو من أي شيء آخر، هذه رح تصير أخص مطلقا من تلك فتخصصها حينئذ فيه. هذا الجواب الآخر وهو أنه بالنسبة للأدلة العقلية حينئذ تبقى بمجال القطعيات، مجال الظنيات قطعا خارج على كل حال، في عنا دليل ردع عن اتباع الرأي ولا ما في عنا، هي خارجة بما دل حينئذ على عدم حجية القياس وعلى تجريد القياس عن الصلاحية لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي وعن الحجية والاعتبار فيه. فوبالتالي تكون الأدلة الناهية عن اتباع الرأي للرأي التظني في البيان اللي هو بيصب نفس القياس ومسألة الاستحسان وإلى آخره وليس شيء آخر في البيان. هذا الكلام فيه إشكالان في البيان، إشكال بحسب الصغرى، وحاصل حينئذ هذه الصغرى أنه ليست النسبة فيما بينهما هي نسبة التساوي، يعني هذا كل الكلام مرهون ومعقود أن النسبة فيما بين أدلة الحجية دليل العقل والأدلة الناهية عن اتباع الرأي النسبة هي نسبة التساوي فيها. سوف يظهر لدينا أن النسبة ليست نسبة التساوي، وإنما النسبة فيما بينهما هي نسبة العموم الوجهي في البين، يعني في مورد اجتماع وهنالك مورد افتراق لكل من الدليلين، دليل الناهي عن اتباع الرأي والدليل الذي حث على اتباع العقل واللي أعطى الحجية للدليل العقلي حينئذ في العقل. هذا الذي سوف يظهر هذا على مستوى الصغرى. على مستوى الكبرى أن الأمر ليس حينئذ كما رامه هذا البعض، ليش؟ كأن الصحيح هو عدم انقلاب النسبة، ولما نقول أن دليل هو أخص من دليل آخر نلاحظ المدلول الاستعمالي له مش بعد عملية التخصيص وإخراج ما خرج من الشو وبقاء ما لا، المدلول الاستعمالي حينئذ له هل يكون أخص ولا ليس بأخص؟ إذا كان المدلول الاستعمالي لدليل حجية العقل ظاهر في الأعم من العقل القطعي والعقل الظني في البين، لا تكون النسبة فيما بينه وبين ما دل على النهي عن اتباع الرأي تكون نسبة العموم الخصوص المطلق، بل تكون النسبة هي نسبة مثلا العموم الوجهي مثلا في البين أو التساوي كما هو الصحيح بحسب هذا الذي أشار له، لأن هذا الكلام مبني على أن النسبة إنما هي نسبة التساوي في البين، واضح؟ هذه النسبة حينئذ هي نسبة تساوي، هي محفوظة، ويكون التعارض مستقر ومجرد ورود مخصص حينئذ لأحد الخطابين، لا يجعل هذا الخطاب حينئذ أخص مطلقا من ذاك الخطاب الآخر. ليش؟ لأن المدار في التخصيص والقرينية وإلى آخره، ومسألة استقرار التعارض على حينئذ على المدلول الاستعمالي والمراد الاستعمالي، مش على المراد النهائي بعد إخراج ما يخرج بمخصص وبدليل آخر في البيت. ابتداء حينئذ نلحظ النسبة فيما بين الخطاب اللي تكفل حجية الدليل العقلي والخطاب اللي تكفل الردع عن العمل بالرأي. هذا عم يشمل حينئذ موردي القطع والظن، وهذا عم يشمل موردي القطع والظن في البيت، فيكون التعارض مستقر حتى لو ورد الإحدى ما حينئذ مخصصا في البين. ليش؟ لأن ورود المخصص لا يخرج النسبة بينهما بنسبة تساوي إلى نسبة عموم خصوص المطلق في البين، غايته أن أحد المتعارضين ورد له مخصص، يعني إلى رب فيما هو المهم في النسبة بين الدليلين حتى يكون التعارض مستحكم أو ليس مستحكم فيها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في البين، وهو أنه لا ابتداء النسبة فيما بين الخطابين بلا حاجة إلى تجشم انقلاب النسبة، لحتى نقول هم في انقلاب نسبي ولا ما في، ولو في انقلاب نسبي هل الكبرى انقلاب النسبة تامة أو ليست تامة، كل ذلك مش بحاجة له في الخطابين. ابتداء النسبة بين الدليل الذي تكفل جعل الحجية للدليل العقلي والدليل الذي تكفل الردع عن العمل بالرأي والنهي عن اتباع الرأي في البيت، ابتداء النسبة بينها هي العموم المطلق في البيت، والأخص هو الدليل الذي تكفل حجية الدليل العقلي في البيت. ليه؟ يقول هذا البعض أنه الدليل الذي جعل الحجية للدليل العقلي هذا دليل أشبه بالدليل الإرشادي في البيت، ليس بصدد أن يجعل حينئذ حجية أزيد مما هو مستفاد من الدليل العقلي. يعني مش أن هنالك حجية مصطنعة ومعتبرة من الدليل ومن النقل في البين، وأما بحسب الواقع لا تكون حينئذ هذه الحجية مفروضة في البين، لا. يعني هو بصدد الإرشاد إلى ما يحكم به العقل حينئذ من حجية شيء، يعني ما يراه العقل منجز هو يمضي منجزية، ما يراه العقل معذر هو الذي يمضي معذريته في البيت. فحينئذ دائرة الحجية من منجزية ومعذرية بمقدار ما يراه العقل. هل أي عقل لح نجي نقول؟ هل خصوص العقل القطعي أو الأعم من القطعي والظني لح نجي؟ واضح ما يراه العقل من حجة فيكون منجزا، ما يراه أنه منجز هذا اللي بيمضي منجزية، ما يراه معذر هذا اللي بيمضي معذرية، مو أنه ينشئ منجزية أو معذرية أو فقل ينشئ حجية أوسع من الحجية التي حينئذ يراها هذا العقل في قلبه. وهذا يعني حينئذ بدنا نرجع لما هو عند العقل، نجي عند العقل. العقل يجي معنا إن شاء الله في البحوث القادمة، مر معكم هلأ بالكيفية والحلقات وغير ذلك، أنه بالنسبة للدليل الظني الدليل العقلي الظني هذا مسلوب الحجية حتى عند العقل فيها واضح. لذا الأصولي إذا تتذكر الأصولي عنده الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية في البين، ما لم يأتي البرهان القاطع على حجية شيء ويكون رأس الخيط هو اليقين والقطع في البين، العقل عنده أي شيء تضع يدك، الأصولي عنده أي شيء تضع يدك عليه لا يكون حينئذ حجة في البين، يعني لا يراه حينئذ منجزا ومعطرا فيه. فدائرة المنجزية والمعذرية دائرة الحجية عنده فقط وفقط في مجال القطع واليقين، وأما في مجال الظن ما لم يكن هذا الظن متمول من قبل الشارع ومن قبل الدليل النقلي بالحجية، يعني ما لم يكن رأس الخيط فيه اليقين، هذا حينئذ يكون الشك أو الظن أو الوهم أو أي شيء مساوق للقطع، مش لعدم، لا مساوق للقطع بعدم الحجية فيه. فحينئذ هذا دليل حجية العقل مش اللي بيعطي الحجية للأعم من المفاد الظني والمفاد القطعي، يعني ما نحصل عليه من العقل سواء كان ظنيا أو قطعيا، لا. ليش؟ لأنه هذا عم يمضي ما هو حجة عند العقل، وما هو حجة عند العقل فقط وفقط حينئذ القطعي واليقين في البين، وأما الظن لا، الظن والشك وإلى آخره مسابق للقطع بعدم الحجية، وبالتالي حينئذ يكون امضاء لما يرتئيه العقل من منجزيه ومعذريه، وما يرتئيه العقل من منجزيه ومعذريه في دائره القطعيات وفي دائره اليقينيات في البين، مش اليقين اللي اليقينيات اللي لا، في دائره الامور اليقينيه. واما اذا كان ظنيا لا، لا يكون هناك، اذا لم يكن هذا الظن مرفدا بدليل قطعي يكون راس الخيط فيه القطع واليقين، حينئذ يكون مسلوب عن الحجيه ومسلوق عن الحجيه، ويكون مساوق مش للاحتمال عدم الحجيه، لا، مساوق للقطع بعدم الحجيه في البحر. طيب، فحينئذ من راس الدليل العقلي، دليل حجيه العقل، فقط وفقط دائرته هو دائره الامور القطعيه واليقينيه في البحر. واما الامور الظنيه لا، لا يكون شامل. واما الدليل الذي نهى عن اتباع الراي والراضي عن العمل بالراي في البحر، هذا مطلق شامل للرأي الظني وللرأي القطعي، الحاصل من نقل أو الحاصل من عقل في البيت، هذا راح يكون أخص مطلق وذيك أعم مطلق في البيت. فنجري صناعة الإطلاق والتقييد ونخصص حينئذ تلك بهذه في البيت. هذا هو الجواب الثاني والوجه الثاني، إلا أن هذا الوجه أيضا لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه مبتني على نقطتين، وهي أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق في البحر، وأن دور الروايات التي تكفلت جعل الحجية للدليل العقلي للعقل في البحر هي دور الإمضاء للتأسيس، الإمضاء لما هو عند العقل من منجزية ومعذرية حينئذ. واضح؟ مع أن الأمر ليس كذلك، بل النسبة بينهما كما سوف يظهر في الجواب الثالث هي نسبة العموم الوجهي حينئذ في البحر. هذان الجوابان الثاني والثالث. الجواب الرابع وهو خلني شيء، أن النسبة فيما بينهما هي نسبة العموم الوجهي فيما بين الدليل الذي دل على حجية العقل والدليل الذي دل على الردع عن العمل بالرأي فيه. وإن شئتم قلتم عبارة أخرى، الدليل الذي رخص في خوض مجال العقل للوصول إلى الحكم الشرعي، مو أنه جعل الحجية، لا، لا يكون الأمر كذلك. ولذا إذا في جعل حجية نحن على الإرشاد في البين لما هو عند العقل، المجازية والمعذرية رأس الخيط فيها والمنتهى والمبدأ فيها هو العقل في البين، ولا يكون الأمر حينئذ إذا كانت هنالك روايات ظاهرة ذلك تحمل على الإرشاد والتأكيد، لأنها تحمل على التأسيس في البين. على كل حال سوف تكون حينئذ النسبة هي العموم الوجهي. ليه؟ وذلك لأن ما دل من أدلة على عدم المانع وعلى الترخيص في خوض غمار الأدلة العقلية للوصول إلى الحكم الشرعي، هذه حينئذ تشمل سواء كان الدليل العقلي يفضي إلى اليقين بالحكم الشرعي، أو كان الدليل العقلي يفضي إلى الظن بالحكم الشرعي في أحد هذين الاحتمالين أو هذين الوجهين فيه. بالمقابل اتباع الرأي، صح، النهي عن اتباع الرأي شامل بإطلاقه لمورد اليقين ومورد الظن، وهذا بهالمقدار في تساوي بينهما، لكن مع ذلك في مورد حينئذ افتراق لكل منهما عن الآخر. طيب، مورد افتراق حينئذ اتباع الرأي فيما لو كانت حينئذ أمور ظنية، أو افترض حتى أمور حينئذ يقينية ولكن عن غير طريق العقل، بأن كانت عن طريق النقل، واضح؟ إذا كانت يقينية وعن طريق النقل قطعا هيدي ما إلاش مدخلية، لأنه مش رأي بيعود الرأي، إنما ليش؟ إنه الرأي شو المقصود؟ الرأي أنك تعمل التروي، أن تعمل رأيك وتتروح حينئذ في المطلب وتفكر فيه بحاجة إلى مزيد فكر وروية وإعمال حينئذ نظر في البحث. الأمور اليقينية والبتية النقلية قطعا حينئذ خارج عن الدليل الذي نهى عن اتباع الرأي، هذه من جهة. فحينئذ في عندك الأمور الظنية الحاصلة من النقل في البين، مش أمور ظنية حاصلة من العقل، هذه تكون مورد افتراق تلك الطائفة التي نهت عن اتباع الرأي والعمل بالرأي. مورد اجتماعهما وين؟ رح يكون بالنسبة لي مورد العقل الظني أو مورد العقل اليقيني والقطع في البين بحسب زعم هؤلاء. واضح؟ الأدلة التي دلت على حجية العقل حينئذ آمرة باتباع ذلك بإطلاق الشامل لمورد الاجتماع، وتلك الناهية حينئذ عن مورد الاجتماع في البيت. مورد افتراق الأدلة التي دلت على النهي عن اتباع الرأي موردها بالنسبة لما لو كان هنالك دليل نقلي ظني ولم يكن حينئذ عقليا، أي يعني لم يكن قطعيا في البيت. هنا قطعا حينئذ لا يتناوله ذلك الدليل الذي جعل الحجية للدليل العقلي في البيت. طيب مورد افتراق الدليل العقلي عن مورد عن الرأي في البيت هي بالنسبة للأمور العقلية الضرورية والواضحة والبديهية التي لا تحتاج إلى إعمال فكر وروية وتأمل في البيت. الأمور الواضحة والضرورية، خلنا نفترض من قبيل مثلا 1+1 بيساوي 2، أو أن النقيضان لا يجتمعان، أو مسألة الحسن والقبح العقليين بالنسبة لي مسألة العدل والظلم في البين. هذه مش بحاجة إلى ترون، ومش بحاجة إلى تأمل، ومش بحاجة إلى فكر في البين، فلا يشملها الرأي بإطلاقه في ذلك. فهنالك مورد اجتماع حينئذ كلتا الطائفتين، وهنالك مورد لافتراق الأدلة التي نهت عن اتباع الرأي بالنقل الظني، وهنالك مورد لافتراق الدليل العقلي بالعقل الضروري البديهي الواضح الذي لا يحتاج إلى تأمل وإلى إعمال فكر ونظر ورأي حينئذ في البحث. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك سوف تكون نسبة بينهما نسبة عموم من وجه، لا نسبة التساوي حتى نحتاج إلى انقلاب النسبة، ولا نسبة العموم والخصوص المطلق حتى يصار إلى أعمال صناعة الإطلاق والتقييد في البحث، بل نسبة العموم والخصوص الوجهي فيها. وإذا يعني أي شيء يعني أنهما في مورد الاجتماع شو بيتناطحوا وبيتساقطوا في البحث، وإذا تساقطوا هذا اللي بدنا إياه نحن. وهو أي شيء؟ أنه في مورد الاجتماع اللي هو العقل الظني، واضح لأنه بيشمل دليل العقل دليل حجية العقل، وبيشمل دليل الرأي في البين، هذا سوف لا يشمله لا دليل حجية العقل. وإذا بده إياه الأصول، ليش؟ لأن الأصول ما عمل لا باستحسان ولا بقياس ولا بشيء من القبيل، ولا يشمله أيضا دليل الرادع عن اتباع الرأي في البين، واضح. فبمورد الاجتماع حينئذ يتساقط، بمورد الافتراق حينئذ لذاك يعمل بالأدلة التي نهت عن اتباع الرأي، وهو المورد ما لو حصل الظن بالحكم الشرعي لكن مو من دليل عقلي إنما من دليل نقلي في البين. ومورد، وهذا اللي بدنا إياه واللي بده إياه الأصولي، وهو مورد افتراق الدليل العقلي عن الرأي في البين. ما هو ذلك المورد؟ وهو مورد الأمور الواضحة البديهية الجلية التي لا تحتاج إلى مزيد فكر ونظر وتأمل، ولا تحتاج إلى إعمال روية حينئذ في البين. هذا المورد لا تتناوله الأدلة التي نهت عن اتباع الرأي والتي ردعت عن اللهس وراء حينئذ الرأي في البين، واضح. هذا لا شك ولا إشكال أنه يكون مشمول لدليل الحجية، ولا يكون حينئذ مشمولا للدليل الناهي عن اتباع الرأي في البين. وهذه النقطة التي نريد أن نخلص إليها في المقام. وبالتالي حينئذ هذه الطائفة الخامسة، فعندنا نحن 5 طوائف، 4 طوائف اتضح ما فيه. هذه الطائفة الخامسة مشكلتها بالشكل الذي أشرنا له، وهي أنها مبتلاة بالمعارض، لا بنحو التباين اللي هو التساوي بحسب الموضوع، ولا أن النسبة العموم المطلق، إنما نسبة العموم الوجهية حينئذ في البيت، بمورد الاجتماع اللي هو الدليل العقلي الظني، واضح. مورد الاجتماع لكل من الطائفتين، كل منهما يتناطحان ويتساقطان، ونخلص إلى الدليل العقلي، إلى حجية دليل العقل في الموارد التي لا يتناولها الرأي، وهي الموارد التي لا تحتاج إلى إعمال فكر وروية في البيت، اللي عبارة عن الأمور الواضحة والجلية والبديهية والضرورية في البيت. وذاك يكون مخصوصا بالأمور التي فيها تظني ولكن من غير دليل العقل، إنما من دليل النقل في البيت. أما مورد الاجتماع وهو التظني من خلال الطريق العقلي، فيكفينا أن الشك في الحجية مصاب قطعي بعدم الحجية وعدم اللهث وراء شيء حينئذ لا يسمن ولا يغني شيء عن الحق في البيت. هذا الصحيح بالنسبة للمطلق. كما أن هذه الطائفة أيضا يعني معارضة بطائفة أخرى، وهي التي أمرت باتباع العلم ونشر العلم، وأنه يأتي زمان لا يكون فيه علم، أنه احفظوا هذا العلم وانشروه فيما بين بني عمومتكم. والجواب حينئذ نفس النقطة، هلأ غدا كفينيها ولا بننتقل لمطلب آخر يأتي، والحمد لله.